بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى هداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، فها هي الأيام قد تصرمت، ذهب عام وجاء عام آخر، ومع مجيء هذا العام وذهاب ذاك نكون قد اقتربنا من القبر، نكون قد اتجهنا إلى المقبرة، وبدأنا بحفر قبورنا، وآن لنا أن نمهد لتلك الرقدة وأن نهيئ لتلك الوحشة، الوحشة التي طالما أبكت الأنبياء والمرسلين وأحزنت الأولياء والصالحين، جدير بنا أن نتهيأ لها وأن نعد العدة لها. ولا يوجد في هذه الدنيا التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا أن أرانا من ذلها الشيء الكثير، وأرانا من ذل أصحاب الدنيا الشيء الذي لم يري غالبية الأجيال التي مرت من قبلنا، ولم يتبقى في هذه الدنيا إلا تلك الذخيرة التي يهيئها من يطيع الله سبحانه وتعالى ومن يلتزم بأوامره. هذه الدنيا التي رأينا ذلها وذل أصحابها، رأينا أيضا عزة أتباع الله سبحانه وتعالى وكرامة من يلتمس القرب من الله تعالى. قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما نقل الله عز وجل عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه من غير مال وأعزه من غير عشيرة وآنسه من غير بشر. وها أنتم ترون مع أي بشر نحيا وفي أي دنيا نعيش وأي مال يحظى بالعز هذا المال الذي نملكه اليوم ويملكه أهل الدنيا. سلوا من ملك مال العراق، كل العراق، أين غدا به المال؟ وأين أصبح أصحاب الأموال من انتهبوها ومن آتوها من حل مصدرها أين هم الآن؟ وماذا فعلت بهم الأموات؟ لذلك لا خيار للعقلاء، لا خيار لأصحاب الكرامة، لا خيار لمن يعي حقائق الأمور إلا أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا معين إلا هو، ولا كفيل إلا رب العزة والجلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين. حديث هذا الأسبوع لا بد وأن يتوقف عند الغدير، وما أحلى التوقف عند الغدير، وما أشجع ذاكرة الغدير، رغم أنها تحمل الفرحة إلا أنها في نفس الوقت تتحدث عن المأساة، مأساة كبيرة تحققت نتيجة لعصيان الله ورسوله، واختار الناس الذين طلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منهم أن ينفتحوا على حياة لا ضلال فيها، لن تضلوا بعدي أبدا، ولكنهم حينما خذلوا الرسول وخذلوا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اختاروا الضلال الدائم، وبقي بقايا السيف آحاد الناس هم من التزم بسنة الله ورسوله حينما وقف يرقب عين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولسانه الذي تحرك قبل الغدير لينبئ العالم ما سيحصل في الغدير وما سيحصل من بعد الغدير. سبق لي أيها الأحبة أن تحدثت كثيرا عن الغدير، وتوقفت أكثر من مرة متسائلا أمام مفارقتين يطرحهما القرآن الكريم. المفارقة الأولى يتحدث القرآن الكريم فيها عن نقص على الرسول أن يبلغه، وإلا ما تمت الرسالة، ومفارقة أخرى تتحدث عن أن هذا الدين قد أتم وأن هذه النعمة قد أكملت. والعاقل الذي يريد أن يشق طريقه باتجاه حقائق القرآن لا بد وأن يقف أمام هذا النقص وأمام ذلك الإكمال. فالنقص مرتبط تماما بالإكمال، الإكمال يحكي القصة كما أن النقص يحكي القصة. تفاجأ حينما تقرأ سورة المائدة تجد أن القرآن الكريم يتحدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلهجة لا بد وأن يتوقف عندها الإنسان: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. هنا حديث القرآن عن الرسول وحديثه أيضا عن عدم إبلاغ الرسالة. ما الذي يجري؟ أين الخلل بالشكل الذي نجده في هذه الآية؟ يصور أن الرسول وهو الرسول لم يتحدث، لم يقل يا أيها النبي، وإنما يا أيها الرسول، والرسول هو الذي يبلغ ما أرسل من أجله، لا يبلغ ما يوجد عنده، وإنما يبلغ ما أرسل من أجله وما وظف عمله من أجل إبلاغ ما أرسل به. الله سبحانه وتعالى انتخب هذا الرسول وسماه رسولا، إذن لا يعقل أن يتخلى الرسول عن رسالته، لا يمكن أن يتخلى الرسول عن رسالته، إذن لماذا يتحدث القرآن الكريم ويقول فما بلغت رسالته؟ وإن لم تفعل، الرسول الذي بلغت به درجة التقوى ودرجة القرب من الله سبحانه وتعالى إلى المصاف الذي جعله في مقام لم يصل إليه أحد، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سموه بلغ به هذا المقام، إذن كيف يخاطب ويقال له وإن لم تفعل؟ عن أي أمر يمكن للرسول أن يخذل من أرسله؟ حاشا لله وحاشا لرسوله، حاشا لله، لأنه لا يعقل أن يرسل رسولا يمكن له أو يعرف بأنه سيتخلف عن إبلاغ الرسالة، لأن هذا خلاف الحكمة. أنت حينما تأتمن خائنا لا يعاب الخائن لأنه خائن، وإنما العيب في من ائتمن الخائن، المشكلة في الذي ائتمن هذا الخائن. إذن لا يمكن لله سبحانه وتعالى إلا أن يكون في مجال أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن له أن يتخلى عن هذه الرسالة، هذا أمر. والأمر الآخر، لو أنه لم يفعل، لو أنه فكر أن لا يفعل، عند ذلك سوف تنمسخ النبوة منه، تنمسخ الرسالة منه. النبوة والرسالة مو كتاب أمر إداري ينزل من الوزير بتعيين فلان وانتهت القصة، لا، هذه الرسالة مقومة أساسا على هذا المبدأ، أن هذا الرجل يطيع الله فيما أمره ويلتزم بما طلبه. لذلك لا يوجد هناك أي شك من خلال الآية من أن يكون الخلل مرتبط بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أين الخلل؟ لا سيما وأن الآية الكريمة تتحدث عن أن ثمة مخاوف لرسول الله من الناس، والله يعصمك من الناس. المشكلة ليست مشكلة في المرسل وليست مشكلة في الرسول، المشكلة في من يتلقى الرسالة. لذلك عبر والله يعصمك من الناس. من هم هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس الذين يتحرج الرسول من إبلاغ أمر، من هم؟ ولماذا يتحرج الرسول من هؤلاء؟ وما هو السبب الذي يجعل الرسول في مقام الحرج؟ ثلاث أسئلة يجب على الإنسان الطالب للحقيقة والراغب في معرفة أسرار كتاب الله أن يضعها أمام عينيه حينما يطالع هذه الآية. الحرج في قلب رسول الله ممن؟ ولماذا يحرج الرسول؟ ومن هو الذي أحرج منه الرسول؟ هذه الأسئلة الثلاثة. المسألة ربما تتوضح أكثر حينما نعرف بأن سورة المائدة هي من أواخر السور، وبالنتيجة الرسول يكون قد انتهى من أعدائه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قبل الهجرة بدت شجاعته بالمستوى الذي رأيناه، المستوى الذي يعبر عنه بأبي وأمي في خطابه لمؤمن قريش أبي طالب رضوان الله تعالى عليه: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. هذا الرسول، والرسول اللي جربناه في المعارك حتى قال عنه الأمير صلوات الله وسلامه عليه وهو أشجع شجعان العرب، قال عنه: كنا إذا حمي الوطيس إذا اشتدت الأمور في المعركة لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخوف وهذا التردد ليس من قوة، ليس خوفا على دنيا، لا يمكن للرسول أن يخاف على حياته لمجرد أنه يرغب في البقاء، مثل الرسول الذي يحدثنا عن الجنة بطريقة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا طرأ على قلب بشر، ما بالك بحديثه هو عن مقامه المقام المحمود وعن درجته رضوان من الله أكبر. رضوان من الله أكبر، تذكرون في أحاديثنا أشرنا سابقا أشرنا إلى أنها درجة أعلى من الجنة، هذا أمر أكبر من الجنة. إذن محض الادعاء كما يروي السيوطي في الدر المنثور وغير السيوطي من المفسرين بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينقل عن فلانة تقول: بات مسهلا لا يستطيع النوم، وهو يقول: من يحميني من هؤلاء الناس؟ عند ذلك سمع سعد بن مالك وهو ابن أبي الوقاص تقول: سمع قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزلت هذه الآية، طبعا فذهب وجاء بالسلاح. سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصوت السلاح، قال: من هناك؟ قال: أنا سعد بن مالك، جئت لكي أحميك من الناس. قال له: اذهب فقد عصمني رب، والله يعصمك من الناس. اتفسرت ويفسر هؤلاء المفسرين من أن الرسول كان خايف ما قدر ينام. إذا مثل أمير المؤمنين اللي كان يشتري الموت شراء وهو يقول: كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله، ويصور الرسول بأنه كان خائفا. ومتى؟ حينما انتهى من اليهود وانتهى من أهل النصارى وانتهى من المشركين وفتحت مكة، وما بقي أحد اللهم إلا أن يكون المنافقين. وهذا فيه كلام، لأن والله يعصمك من الناس في تحليلنا يرتبط بهؤلاء المنافقين، وثمة نمط خاص من هؤلاء المنافقين يجب أن نفكر فيه وفي اتجاهاته. وعلى منهجنا الذي اعتمدناه خلال كل هذه الأحاديث التي مضت بتوفيق الله سبحانه وتعالى، على هذا المنهج التزمنا أن لا نتحدث عن الأشخاص بقدر ما نتحدث عن المواصفات والشروط، عن الإطار الذي يمكن للآية أن تعطينا إياه، التفصيل الذي يمكن للآية أن تعطينا إياه. حينما نعرف المواصفات والصفات والخصائص وما إلى ذلك، عند ذلك يكون علينا من السهل جدا أن نتوصل إلى الأشخاص، من السهل أن نعرف حقيقة ما جرى رغم كل الأكاذيب الموجودة في هذا التاريخ. هذه الأكاذيب التي بفضل الله سبحانه وتعالى نراها اليوم أمام أعيننا. تتصور هذا التاريخ هو نفس هذا التاريخ اللي جاي تسطر الآن القنوات الفضائية والجرائد والتصريحات وما إلى ذلك، هذا هو نفسه باكر راح يصير تاريخ، راح يجي طبري هذا الزمان وراح يجي ابن أثير هذا الزمان حتى يكتب نفس اللي كتبه صاحب السابق. تواريخ أسست وكتبت من معين السلطة وفي داخل أروقة السلطة ومن أجل أموال السلطة، لذلك لا بد من أن لا تتحدث السلطة بكل ما يجري. ما يهمنا هو أن نبقى في داخل القرآن ونحاول أن نتبين حيثيات هذه الآية. إذن المطلب الأول هو أن الرسول ليس من النمط الذي يخاف، وقد يقال بأن موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه عبر عن خوف الأنبياء وقال وأخاف ربي أن يقتلون، عبر عن خوف، ولكن ذلك الخوف ليس خوفا من القتل بمعنى القتل، وإنما هو كلف برسالة، وهذه الرسالة يجب أن تصل إلى فرعون، لأنه قيل له اذهب إلى فرعون مباشرة، رسالتك موجهة إلى فرعون وهو مطلوب من قبل قوم فرعون، لذلك قد يقتل قبل أن يصل إلى فرعون. وإلا تعبير القرآن الكريم اللي قبل موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ما إلى معنى أنه يقول له أنا ما أروح لأنه خاف يقتلني، ما عبر عن فرعون وإنما عبر عن قوم فرعون، هؤلاء هم وأخاف ربي أي يقتلون. الخوف من أن لا تبلغ الرسالة، وإلا الأنبياء لا يوجد أعشق للآخرة من الأنبياء والأولياء، هي هاي الدنيا اللي يريدون يحيون في داخل الدنيا اللي عاشوها. منه موسى اللي كان راغب في الدنيا وهو رأى من أصحابه ما قد رأى من أصحاب العجل وسامريهم وما إلى ذلك، لو عيسى اللي كان راغب بهذه الدنيا، لو إبراهيم اللي كان راغب بهذه الدنيا، لو نوح اللي كان راغب في هذه الدنيا. شوف أحاديثهم حينما يتحدثون عن الحياة، يتحدثون عن حياة الرسالة وعما يتطلب العمل من أجل هذه الرسالة، ليس إلا، وإلا هم يدرون أن الأجل لو جاء ف... على أي حال، إذن الحديث من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يخاف، هذا الكلام بإزراء كبير، بإهانة كبيرة، بتوهين كبير لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسهلنا نكون نجي نسأل إذن ممن الحرج؟ السؤال اللي قبله في هوية الحرج، ولازلنا نريد نعرف ما هي هوية هذا الحرج. اللي ممن قطعا متعلقين بطبيعة الإبلاغ، هؤلاء والله يعصمك من الناس، يتحدث القرآن الكريم عن بعض الناس اللي ما يناسبهم ما سيبلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما يصرف لهم حق وباطل. الآن الدنيا شفناها شلون الحق يغمط وشلون الباطل يبيض، ينقع، يذهب، يفضض وهو باطل. وراح يتبين لنا في الخطبة الثانية حجم بعض الأمور اللي جاي تحصل، خصوصا فيما يتعلق في مسألة إعدام الطاغية المجرم صدام. أيما يكن، هناك ربط ما بين الإبلاغ الرسولي وما بين طبيعة هؤلاء. حتى هنا الإبلاغ ما هو؟ قطعا الرسول في آخر أيام الرسالة وآخر أيام صلوات الله وسلامه عليه ما راح يتحدث لهم عن صلاة وصوم وما إلى ذلك. تشريعات هذه كلها راح نشوف في خطبة الوداع، كلها يبلغ يقول هل بلغتكم؟ يقولون بلى. فعند ذلك يرفع يديه بأبي وأمي، اللهم اشهد إني قد بلغت. القرآن الكريم ما جاي يتحدث عن ذنبي لأن الرسول بلغني. أكو قضية بعده على أساسها لو أبلغت عند ذلك يتم الدين وتكتمل النعمة. هذا النقص والعلاقة ما بين هذا النقص وما بين ذلك الإتمام والإكمال اللي تشير إلى أيضا سورة المائدة في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإكمال والإتمام والرضا متوقف على طبيعة هذا الذي يبلغ. عندئذ لابد أن يكون الأمر متعلق بإقامة الدين، إتمام النعمة مو سهلة، مو عملية سهلة، والواقع أثبت لنا إياها. بالله عليك الآن أنا ما أريد أروح للتفاصيل، لكن لو أتمت النعمة على مستوى التطبيق وأكمل هذا الدين أيضا على مستوى التطبيق، التطبيق اللي نتحدث عنه مو حديث أن القرآن نزل بالآية الفلانية، القرآن نزل واكتمل، لا سيما إحنا أصحاب نظرية أن القرآن أنزل على رسول الله دفعة واحدة وبعد ذلك حينما بدأ ينزل نجوما إنما كان لإبلاغ الناس، وإلا الرسول يعرف كل القرآن ومبلغ بكل القرآن قبل أن ينزل عليه اقرأ. حتى الرسول مو رجل عادي حتى نفتهمه مثل ما احنا نفتهم أمورنا أو يفتهم واحدنا الآخر. الرسول اللي يعرج به إلى السماء بهذه الصورة التي يتحدث عنها القرآن الكريم، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. بعض الحمقى يقول شاف الأشجار وشاف الجبال وشوف العالم، قهر. هو هذه آيات الله الكبرى؟ وهذه إهانة لعقول الناس وتسفيه لعقول الناس، تسطيع لوعي الناس. وأنا متحدث عن هذه القضية. القرآن الكريم حينما عبر عن إبراهيم حينما أراه ملكوت السماوات والأرض ماذا قال؟ لنري نحن من نري إبراهيم. أما الرسول من هو؟ ولقد رأى بنفسه، بلغت به العظمة أن ملاكاته الروحية هي التي أرته كل شيء. ملكوت السماوات والأرض يبقى أمام الآيات الكبرى بتعبير القرآن الكريم، بتعبير الله سبحانه وتعالى. هاي كلمة الكبرى مو أنا اللي أقولها حتى تكون نسبية، هذا الكبر اللي يتحدث عنه الله سبحانه وتعالى، يعني الكبر المطلق. هذا الرسول بهذه العظمة وبهذا الجمال وبهذا الكمال، إذن لماذا يحرج بأبي وأمي؟ وأي ناس هؤلاء الذين يحرجون؟ شوف الرواية اللي تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال للناس ما قاله في خطبة الوداع حتى انتهى به الأمر إلى أن يأخذ بضبعي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يأخذ بيده بأبي وأمي ويقول للناس: أيها الناس، من أولى الناس، من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ولاية هؤلاء الناس، طلاقهم، حياتهم، مماتهم، أموالهم، شرعهم، كل ما يتعلق بهؤلاء الناس بيد من؟ وفق القرآن الكريم هتف الناس، كل الناس: الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ورسلهم. ناس تعترف الولاية في كل شيء متعلقة بالرسول. هنا أنا بالله عليك لان شلون تفرق ما بين الزنا والنكاح والزواج الصحيح؟ مو اكثر من هالكلمات. هذه الكلمات بيد الرسول، الرسول من اوجدها. حول الشيء من زنا معاقب عليه الإنسان إلى شرع يثاب عليه الإنسان. كلمات صغار. من الرقيب؟ من الشاهد؟ من اللي أوجد هاي الولاية؟ الله ورسوله. عند ذلك قال بأبي وأمي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه الولاية إذن مو ولاية حب، ولاية ود، وإن كان أنا من حقي أن أتساءل وأسائل هذا التاريخ: وين الحب اللي صار لعلي بن أبي طالب؟ وين؟ قصة فدك؟ بقصة السقيفة؟ بقصة الجمل؟ بقصة صفين؟ بقصة التأريخ اللي أبو زرع الدمشقي يقول: من سب صحابيا فهو زنديق، لكن لما توصل لعلي بن أبي طالب تبطل الزندقة وعلي بن أبي طالب مسألة. مع أن القوم في أصح كتبهم يتحدثون عن أن معاوية كان يسب بل يأمر بسب علي بن أبي طالب. ما حد يسمي زنديق. الآن إذا تلعن معاوية يسموك أنت الزنديق لأنه لعنت صحابية. لكن مع ذلك إذن الحديث عن الولاية هنا ليس حديثا عن مجرد حب، وإلا لما قام إليه الحارث بن النعمان حينما قام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، أمرتنا بأن نوحد الله فوحدنا، وأمرتنا بأن نصدقك بأنك نبيه فصدقنا، وأمرتنا بالصلاة فصلينا، وأمرتنا بالصيام فصمنا، وأمرتنا بالحج فحججنا. طبعا يقصد حج موحدين ليس حق المشركين، وأمرتنا بدفع الصدقة فتصدقنا، ويشير إلى الزكاة. والآن جئتنا آخذا بضبعي ابن عمك، تقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أهذا منك أم من الله؟ سبحان الله، أمة تخاطب رسولها بهذا المستوى، هذا اللي تتحدث عنه منك لو من الله؟ هذا الرسول اللي لا يتحدث عن هوى، لا ينطق عن هوى، إنما هو ماذا في تعبير القرآن؟ وحي يوحى، لكن يقال له بأبي وأمي أهذا منك أم من الله؟ ما يقبله. حينما أتمت الحج على هذا الرجل قال: وأتعجب لأمة تجعل رسولها يقسم. القسم إنما يؤخذ لتوثيق الكلام أو للتأكيد على صدق الكلام، والرسول ما يحتاج ليوثق كلامه، ما يحتاج ليأكد على صدق الرسول، هو الرسول بأبي وأمي، هو نفس المشركين كانوا يسمونه بالصادق الأمين، فما بالك من يدعون أنهم من المسلمين. أيما يقول، قال: أيما الله، إنه من الله عز وجل. قال: اللهم إن كان هذا من عندك. شوف قلوب القوم وقايتها اليوم، اليوم جاي يشوفون نفس تلك الأفاعيل، غاية ما هنالك الأشخاص تبدلت تقبل لها، التاريخ كله جاي يعيد نفسه، غاية ما هنالك بس الوجوه تبدلت. اللهم إن كان هذا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما يقبلوا، ما يصرف لهم. وهذا الكلام مش وقت 18 ذي الحجة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله استشهد بأبي وأمي في 28 صفر. احسب قال يقالك 3 أشهر، ومع ذلك أصر القوم على أن لا يضيع الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل بسيط جدا، جدا بسيط بالنسبة لطالب القرآن. القرآن يقول حينما أبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم 18 ذي الحجة بالإبلاغ الإلهي له بأن يبلغ بولاية أمير المؤمنين، على فكرة من كنت مولاه مثبت في كل كتب القوم ويعترفون بصحته، غاية ما هنالك على الطريقة المتعارفة لا بد من أن يغيروا معنى الكلام، يبيعون على أناتهم تسطيحا لوعيهم، والله هذا ود ونصرة ومحبة وما إلى ذلك. يصورون الحب هو مجرد أنه إذا صار ذكر علي بن أبي طالب يكون تشعر بقلبك أنه ماكو غضابة، ماكو مشكلة بي علي بن أبي طالب. هذا علي بن أبي طالب اللي لما قتل تعجب هؤلاء الناس، سبحان الله، ما الذي جاء به إلى محراب مسجد الكوفة؟ أو كان يصلي؟ كان يتساءلون بهذه الطريقة، بهذه الشكل. أيما يكن، قبل 3 أيام بنفس الطريقة، بنفس الكلام، بنفس اللهجة، لكن مع فارق أن الرسول قبل 4 أيام من وفاته أعاد عليهم نفس القول في حجة الوداع وفي خطبة عرفات، سبق له أن قال بأنه من قال لهم في حجة الوداع في خطبة عرفة: إني تارك فيكم، هنا المهم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. هذه وحدة. رجع في نفس خطبة الوداع قريب من الجحفة عند مفترق الناس، ماذا قال؟ نفس الحديث أعاده: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. وعبر من هم هؤلاء الثقلان، من هم هؤلاء؟ قال كتاب الله وعترتي أهل. منه من أهل البيت؟ قال علي بن أبي طالب، بالتعبير من كنت مولاه. اجى في آخر يوم، في أواخر أيامه، على فراش المرض، طلب من الناس أن يخرجوا من المدينة لينفروا مع جيش أسامة. ثلاثة أيام ينفر بهم، اخرجوا إلى جيش أسامة، انفذوا إلى جيش أسامة، ثم لعن من تأخر عن هذا الجيش، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة وما خرج الناس. اللهم إلا عدد من الصحابة خرجوا، وقسم من الصحابة بقوا. بس بعد ما بها مجال لابد أن يلقي الحجة كاملة. قال آتوني بدوات وكتف، وهو على فراش المرض، على فراش الموت بأبي وأم، آتوني بدوات وكتف أكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. يخلوه يكتب. شوف الحرج اللي يتحدث عنه القرآن الكريم، والله يعصمك من الناس، من يا ناس يريد يكتب كتاب وجاي يسوي، مو كتاب عادي، أكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، جاي يقدم لهم هدية ولا أعظم، ولكن لم يقبلوا بذلك على الإطلاق. قال قائلهم حسبنا كتاب الله، إن النبي لا يرجع، أو إن النبي قد غلب عليه وجهه. قلنا من النفس صارت بسخونة وبدأ يحكي من دون أن يعرف ماذا يتكلم به وماذا يتكلم. الله أكبر، مثل الرسول اللي لا ينطق عن الهوى يقال عنه بأنه يهجر أو بأنه قد غلب عليه الوجع، وجاي يتحدث عن هدى دائم، وجاي يتحدث عن نفي للضلال دائم، لكن مع ذلك أبى هؤلاء الناس. حسبنا كتاب الله، سنة مريض، حسبنا كتاب الله إن النبي لا يهجر. هنا القرآن الكريم عبر حينما نزلت هذه، حينما أتموا بيعة الأمير باعتبار أن يوم 18 إعلان البيعة ويوم 19 إتمام البيعة، يوم 19 الحجة إتمام البيعة، مع ذلك نزل القرآن الكريم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم ماذا قال؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. بالله عليكم يكفر اللي يئس من هذا الدين، يكفر اللي يئس من هذا الدين، الدين اللي جاي يلعب بيه. كل كفرة الدنيا من أرذلهم إلى أخسهم جاي يلعبون بهذا الدين، يئسوا من هذا الدين بحيث القدس الشريف بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة، لم يئسوا. السبب ممن؟ هل كذب الله سبحانه وتعالى؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. هل أخلف الله وعده؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. المشكلة بهؤلاء الناس اللي ما تزموا، ما أخذوا بإكمال الدين وما أخذوا بإتمام النعم، لذلك أطمع الآخرين بهم وأعيد عليهم ضلالا. بلى، في عيد الغدير نفرح ونملأ قلوبنا شدوا وبهجة وسرورا، لأنه عيد الله الأعظم، لكن في عيد الغدير أيضا نحزن ونتألم لما جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جرى على هذه الأمة، ولما انجر على هذه الأمة من ويلات خلفت من بعدها. كلما نئن الآن منه ونتألم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم جميعا كلها أعيادا ومسرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيادينا المبايعة لأمير المؤمنين في يد الإمام الحجة المنتظر تبايعه على خطى أمير المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا في فرج إمام زماننا، وأن يقيض لنا توفيقا لنصرة الإمام، روحي فداه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا مراجعنا العظام، لا سيما إمامنا المفدى السيد السيستاني حفظه الله تعالى، وأن يحفظ علمائنا الأعلام وقادتنا الكرام، وأن يحفظكم أخوتي الأعزاء في كل صوب وفي كل ناحية من أنحاء العراق الحبيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذل عدوكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على رسوله وآله أبدا.